أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نكمل ما بدأناه في يوم أمس أيها الأحبة من القسم الثاني اللي هو آداب المعلم مع طلبته، وقلنا أن هناك 20 أدبا، وصلنا إلى الأدب 11 صح؟ 11 أن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه، يعني أن يذكر المعلم في طيات كلامه في خلال كلامه في خلال درسه مع طلبته ما يناسبه ما يناسب ذلك الكلام من قواعد الفن الكلية التي لا تنخرم. يعني شنو؟ يعني يريد أن يقول أن الأستاذ أو المعلم يجب أن يربي الطالب على حفظ القواعد والأسس الكلية العامة التي من خلالها يستطيع أن يبني الفروع والمسائل الجزئية الأخرى. يعني مو فقط يعطيه مسألة جزئية ويذهب، لا، يعطيه قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية تنفعه في حياته. ولذلك يقول من قواعد الفن الكلية التي لا تنخرم، يعني لا تتخلف ولا تنشق عن فهم الكلام، أو يضبط مستثنياتها إن كانت، وهذه القواعد العامة الكلية إذا كان فيها مستثنيات فيقول له بأن هذه القاعدة تامة وصحيحة ولا مستثنى فيها، وهذه القاعدة صحيحة ولكن فيها بعض الاستثناءات، فيبين للطالب القواعد التي فيها استثناء والقواعد التي ليس فيها استثناء. ليش؟ حتى لا يكون هذا الطالب منخدعا فيطبق هذه القاعدة التي فيها مستثنيات على كل كلام. أي اللي هو أحسنت، الجرأة مثلا، إن كانت كما ذكر البارحة أحد الأخوة، إن كانت الجرأة حسنة دائما فهذه مشكلة، لأن فيها تقصير وإساءة للأستاذ مع عندما تتجرأ عليه أو للمدير أو لمن هو أكبر منه، فتقول له الجرأة حسنة، ولكن هناك مستثنيات من هذه القاعدة الكلية الحسنة، وهكذا الكثير من الأمثلة. طبعا هو المصنف راح يضرب أمثلة فقهية، أو كقوله كل ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه مطلقا. شوفوا هاي قاعدة، قاعدة كل ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه مطلقا، انطى قاعدة بعدين ايش قال له؟ إلا في مواضع مخصوصة، ويبين له هذه المواضع المخصوصة. وكلما اجتمع سبب، هاي قاعدة ثانية، كلما اجتمع سبب ومباشرة قدمت المباشرة على السبب. يعني إذا أكو هناك سبب مثلا سبب للقتل، وشخص سبب القتل، مثلا جواحش قال فلان، قال له اقتله، فصار سببا للقتل. إذا شخص قال لآخر اقتل فلان صار سببا للقتل، فجاء شخص آخر فقتله، هذا الشخص فقتله، فذاك باشر القتل. فمن الذي يقدم المباشر للقتل لو السبب في القتل؟ قل المباشر، مباشر، لأن المباشر للقتل أقوى من السبب، وإن كان السبب شنو؟ أيضا مؤدي للقتل. ولذلك يقول وكلما اجتمع سبب ومباشرة قدمت المباشرة على السبب، وهكذا قواعد أخرى. وكل من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، هاي غيرها من الأمثلة الكثيرة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في كتب الفقه أو الأصول أو غيرها. زين، هذا الأدب 11 أن يبين القواعد، وإذا كان هناك استثناء في القواعد أيضا يبينه لطلبته. زين، 12 أن يحرصهم على الاشتغال في كل وقت. يحرصهم يعني يحثهم على الحرص على الاشتغال. مو اليوم، شنو اليوم؟ اليوم 4 درس 11، وين الطلبة؟ ماكو ولا واحد من الطلبة موجود. فنحن في التحصيل عندنا تعطيل، فكيف بالتعطيل؟ فمن باب أولى يكون عندنا تعطيل، يجب أن يكون عندنا تحصيل واشتغال في الدرس. لا واحد يقول اليوم 4 آخر درس، يعني أنا أنزل وأترك الدوام والله لأنه يوم 4 نهاية الدوام. لا، أنت طالب علم، وطالب العلم يجب أن يكون مشتغلا في درسه في أوقات الدرس وفي غير أوقات الدرس، حتى عندما تذهب مثلا بيوم 4 نهاية الدوام، زين ماذا نصنع في عصر 4 أو في يوم الخميس أو في يوم الجمعة؟ نقعد ونسكت؟ لا، المفروض نشتغل في الدرس والمطالعة، مو شرط في دروسنا، في دروس أخرى، مطالعات أخرى، روايات، قراءة روايات، اهتمام بمطالب علمية أخرى. فيجب أن يكون الأستاذ حافا لطلبته على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، يعني يعطيهم أشياء للحفظ ويطالبهم بإعادتها ويختبرهم بذلك، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات والمباحث، فمن وجده حافظا مراعيا أكرمه وأثنى عليه. تمييز الإنسان الحافظ والمجد والمشتغل في درسه عن غيره هذا أمر ضروري أيضا، وأشاع ذلك ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. يعني أنا أدري بسيد نور خوش طالب، شو أقول؟ أبو سيد نور طالب جيد وممتاز ومشتغل بدرسه، إلا بحالة واحدة، إلا إذا خفت على سيد نور من العجب أو الغرور لا أترك مدحه. زين، الثالث عشر أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل الدقيقة والنكت الغريبة. أكو أشياء هي صحيح ليست من الدرس، صحيح خارج الدرس، ولكنها شنو؟ أشياء استفادها الأستاذ في سيرته، تجربته في الحياة، دراسته السابقة، فهاي المسائل الغريبة والمسائل المهمة والنكت المهمة، النكت يعني المعلومات، يطرحها لطلبته ويختبرهم بذلك ويرى هل يستقبلون ذلك أو لا. أكو رواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال، اللهم صل على محمد، الصلاة على النبي وآله من الأمور التي يجب أن لا يغفل عنها الإنسان. ليش؟ لعدة قضايا. القضية الأولى أن الله تعالى ندبنا لذلك الفعل، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، أمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أكثر من ذلك، الله تعالى مو فقط ندبنا وأمرنا وحثنا، بدأ بالفعل بنفسه قبل أن يأمرنا، وهذا فيه زيادة في الحث. يعني قال شنو؟ إن الله، أنا الذي بدأت، إن الله وملائكته أيضا يصلون على النبي، يا أيها الذي، ثم ثلث وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا كثير من الروايات اللطيفة في أن الصلاة على النبي وآله هي أفضل الأعمال، فمن شاء فليقل، يعني يقلل من، ومن شاء فليكثر، فأكثروا من الصلاة على النبي وآله. زين، ولذلك عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. النبي سألهم اختبار، ايش قال لهم؟ التفتوا ويا، قال إن من الشجر، هناك شجرة، هذه الشجرة أوراقها لا تتساقط وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي يا أهل يعرفها. فيقول هذا الراوي، فوقع الناس في شجر البوادي، يعني واحد يقول له هذه الشجرة، ذاك يقول له هذه الشجرة، ووقع في نفس هذا الراوي أنها النخلة، النخلة من الأشجار ولا تتساقط أوراقها وهي مثل المؤمن، فيها صفات كثيرة تشبه صفات المؤمن. فاستحييت، هذا الراوي يقول فاستحييت، ما قلت، ما حكيت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. وعليكم السلام، تفضل تفضل. قال هي النخلة. فقال له أبوه، أبو هذا الشخص الراوي، لو قلتها لكان، لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني قل أنت ليش سكت؟ هذا شيء غريب ذكره النبي للاختبار، فلو كنت قد قلتها لكان خيرا كثيرا. زين، فهذه الصفة الثالثة عشرة. الصفة الرابعة عشر اللي هي من صفات الأستاذ التي يجب أن يربي عليها تلاميذه، أن ينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا. التفتوا لي أحبائي، مرات الطالب ينتبه إلى أشياء، وهذه الأشياء عظيمة ولطيفة ونافعة في البحث، فيذكرها لأستاذه. مثلا الأستاذ يشرح في مطلب من المطالب، يجي الطالب شي يقول له، يقول له شيخنا لو كنت قلت كذا لكان أفضل، وينطيف قاعدة كلية مثلا، ضابطة معينة غفل عنها الأستاذ، فيجب أن يشجعه على ذلك، مو يقول له لا أنت ما تعرف، وهذا مو صحيح، لأنه الأستاذ لم يذكرها في بيانه وشرحه، فيعترض على الطالب لأنه يقول له أنت صغير، بعدك صغير على هذه الأمور، لا تستطيع أن تميز، لا يعترف له بفضله وحقه في ذلك. هاي مشكلة، يجب على الأستاذ أن يمدح طالبه، قلنا إلا في حالة واحدة، إلا إذا عرف بأن الطالب يغتر بنفسه، يصاب بالعجب والغرور، فلا يترك مدحه ولا يمدحه على ذلك. فإن ينصفهم في البحث، يعني إذا صدر منهم خير في البحث سواء الأمور العلمية أو غيرها، ينصفهم في ذلك. زين، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله أو زيادته على خاصته من ولد وغيره. يعني من يشوف هذا الطالب متفوق وعنده ميزة وملتفت ومطلع على الروايات أفضل من خاصة طلبته أو أفضل من أبنائه أو أفضل من المقربين عليه، كن يمدحه ولا يحسده على ذلك. يعني مثلا أنا عندي شيخ فراس من المقربين علي، وهو مقرب لكنه لا يفقه شيئا، لا من علم ولا من رواية، وأكو واحد من الأخوة الموجودين من المرحلة الأولى ملتفت إلى كل الروايات ومدقق في كل الروايات، ولكني لا أعرفه، فأنا أكون مو عدم معرفتي به تجعلني شنو أبعده، وحتى شنو لا أجذب النقص لشيخ فراس لأني أحبه وأقربه وهو من خواصي والمقربين، لا هذا ليس بصحيح. يجب أن يمدح كل من يستشعر منه أنه قادر على البحث والعلم والمطالعة. الخامس عشر، أن لا يظهر للطلبة، احنا قبل قليل ايش قلنا، كن يفضل بعضهم على بعض إذا وجد منه خيرا. الخامس عشر يقول أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب. إذا أنتم طلب في ناسكم متساويين في كل شيء، في الصفات، في العلم، في المنقبة، في الدرجة، لماذا تفضل أحدهم على الآخر وتظهر ذلك، تظهر ميلك إلى أحدهم دون الآخر؟ وهذا يخلي الطرف الآخر شنو يستوحش ويغار إن صح التعبير، وينفر من الطالب أو منك. زين. السادس عشر، أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق. خمسة عندهم سؤال، خمسة من الطلبة عندهم سؤال، فيقدم الأسبق منهم بالسؤال على غيره. خمسة قدموا لك ورقة الامتحان، تقدم من قدم ورقته أولا فتصححه، هذا من العدل بين الطلبة، مو تقدم ورقة الطالب اللي تميل له أو هو مؤخر، هاي من الآداب أيضا. زين. أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، فيجيب على من سأله أولا ولا يقدمه على الباقين. زين. السابع عشر، إيصاء الطالب بالرفق إذا سلك فوق ما يقتضيه حاله. مرات أكو بعض الطلبة، صح إحنا قلنا عندهم مطالعة وعندهم تدقيق وعندهم بحث وعندهم قراءة وعندهم تحصيل في كل الأوقات، وإذا خلص يوم الأربعاء ما ينتهي عند الدوام بل يبدأ دواما آخرا اللي هو مطالعة الروايات والكتب العلمية والثقافة، يطلع. هذا الإنسان المفروض المؤمن، تعطيله تحصيل مو العكس، تحصيله تعطيل، مثل ما هسه احنا جاي نشوف بيوم الاربعاء ما تلقى طلبه، لا، تحصيل تعطيله تحصيل، يحصل حتى في اوقات التعطيل. زين. فاذا شاف واحد عنده هاي الخاصيه وهاي القابليه ولكن راى الاستاذ بتمييزه وخبرته ان هذا جاي يعني يبتعد عن الطريق، هاي الزياده في التحصيل قد تضره لانه يحصل اشياء قبل اوانها، يعني هاي اللي نعبر عنه الطفرات، يعني هو بعد بالمرحلة الأولى مثلا ويسأل على الحمل الأول والذاتي والحمل الشائع الاصطناعي، تدقيق وقف تعال أنت شنو، أنت عرفت أنواع الحمل وعرفت ما يميز أحدها من الآخر، عرفت الكل من الجزئي، هاي الأمور البسيطة حتى تقول بأنه أنا أتعرف على هاي المطالب العالية. وذلك بعض الطلبة اللي من تشوفه يسأل في أسئلة عالية، هاي الطلبة ما يقبلوها طبعا، من يسأل في أسئلة عالية وما تجاوبه حرصا عليه يقول لك هذا الأستاذ ما يعرف مثلا، أو هذا الأستاذ إيش فيه يمنعني من ذلك. طبعا يمنعك من ذلك لأن في ذلك ضرر عليك. فإذا رأى الأستاذ أن الطالب، راح أحكي كلمة عامية، يشبخ يطفر يعبر من مرحلة إلى مرحلة، هذا كن يوقفه عند حده ويقول له لا، أنت يجب عليك أن تمارس التدرج في تعلمك ولا تقفز من مرحلة إلى أخرى، لأن من تصدى قبل أوانه تصدى لهوانه كما ذكرنا سابقا. زين. هذا الأمر السابع عشر. الأمر الثامن عشر، إذا كان متكفلا ببعض العلوم لا غير، لا ينبغي له أن يقبح في نفس الطالب العلوم التي وراءه. تفتولي أحبائي، حيث شنو درسنا؟ درسنا أخلاق. مو صحيح أنه يجي الأستاذ للطلب وش يقولهم، يقولهم درس المنطق ما بي أي فائدة، درس العقائد أصلا ما بي منفعة، الفقه عليهم تأخذ الفقه، نحو ما يفيدكم النحو، الأخلاق هي الدرس الوحيد، منية المريد هي الدرس الذي إن أخذه طالب وصل إلى مصاف الملائكة وإلى الكمال وإلى وإلى، وباقي العلوم ما تفيدكم، لا يرغبهم في العلوم الأخرى إن وجد منهم اهتماما بهذا. وصحيح لا ينبغي له أن يقبح في نفس الطالب العلوم التي وراءه، يعني غير العلوم التي أخذها، كما يتفق ذلك كثيرا لجهلة المعلمين إذا علم علما خاصا نفى كل فائدة للعلوم الأخرى. فإن المرأة عدو ما جهل كمعلم العربية والمعقول، إذ عادته تقبيح الفقه. دائما نسمع من جماعة المعقول يقولون الفقه هذا للعجائز للعوام، لا استعرف الفقه وكذا، أمشي الدروس العقلية. واضح؟ هذا مو صحيح، ليس بصحيح. ومعلم الفقه تقبيح علم الحديث والتفسير، واحد يقبح الثاني. أبو الفقه يقول شنو فائدة علم الحديث، أنت تقدر تقرأ أقرأي ما يحتاج إلى أستاذ. ومعلم الأخلاق يقول لهم لا فائدة في العقلية والنقلية، وأمشي في العلوم الوجدانية والقلبية. هذا كله مو صحيح. التاسع عشر، وهو من المهم أن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره. شيخ فراس اليوم أول مرة يشرفنا بحضور الدرس، شو وجه حضر للدرس، سمع الشيخ يقرأ قراءة بالكتاب، قال هذا الدرس ما بي أي منفع وفائدة، خلي أروح أطلع أحضر يمن يم أستاذ فلان اللي يدرس أخلاق. وذلك فلان صادف بدرس الأخلاق أنه جاي يحكي لهم عن الأمور المجردة المعنوية التي تربط الإنسان بعالم الملكوت، قال لك هو هذا درس الأخلاق ماكو غيره. أنا أتذكر في يوم من الأيام كنا نحضر درس مال جامع السعادات، يم مجتهد ومجتهد وعارف الرجل، يعني عنده هذا الاطلاع على عالم الملكوت والغيب، رجل معروف يعني معروف بين أوساط الطلبة لا أقل، يعني الطلبة بس أنا ما أقدر أشخصه وأحدد، لكن أولا هو مجتهد آية الله، واثنين هو رجل عارف. صدقوني يا أحبائي، كان يمسك الكتاب جامع السعادات ويقرأ. ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما بل يقدم الأهل. يقرأ قراءة صفحة صفحتين ثلاثة أربعة مرات كل الدرس. فبعض الطلبة خلوه طلعوا يعني ما استمروا بالدرس، قال لك هذا شعر. لكن هو سبحان الله في بعض المواقف إذا تكلم بالحكمة أصابت قلب المباشر الطالب بالمباشر، يعني أصابت قلب الطالب مباشرة. ليش؟ لأن يريد يقول بأنه إحنا تعال أنت إذا كنت جاي بس على مود أنه تقتنص هاي الفوائد، الكلمات اللي هي تعتبرها كلمات توصل إلى المطلوب، هذا مو صحيح. أنت المفروض تنتظر الحكمة متى ما أتتك الحكمة. أنت إذا كنت تعرف بأن هذا الأستاذ هو عارف ودقيق في طرحه المطلب، فالأستاذ يعرف يمتى يطرح الحكمة، يمتى ينبه، يمتى يتكلم بالموعظة، يمتى يعني ولو ملطيفة يرزل الطرف المقابل. إن أخاك الحق من عنتك في طاعة الله، هاي حكمة لا مو حكمة، هاي حكمة. فأنا إذا أضحك وياك دائما وأذكر لك فقط الأمور اللي يميل لها قلبك، هذا مو صحيح، هذا ليس بطريقة صحيحة للتعليم. فمحل الشاهد يقول أن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره لمصلحة الراجعة للمتعلم. لا يريد يحضر درسك وقت ما مناسب، وقت الدرس ما مناسب، طرحك ما مناسب، بيانك ما مناسب، أنت ما مناسب، يضوج من عندك أنت، ينفر من طريقتك أنت. فالأمر طبيعي، لا تتأذى عندما تجده يتعلم عند غير. فإن هذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين، ومن لا يريد بعلمه وجه الله. فإذا تريد وجه الله سواء مدحك فلان أو لم يمدحك لا علاقة لك بذلك، لغباوتهم وفساد نياتهم، وهو من أوضح الأدلة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله الكريم وثوابه. ملتفتين أحبائي، هذا التاسع عشر. العشرون والأخير، الصفة العشرون والأخيرة، إذا تكمل الطالب وتأهل، يعني إذا كمل الطالب وتأهل للاستقلال بالتعليم واستغنى عن التعلم، فينبغي أن يقوم المعلم بنظام أمره في ذلك. أنا حسيت واحد من الطلبة صار وصل إلى مرحلة يستطيع من خلالها هو تكفل إعطاء الدرس، سواء هذا الدرس اللي كنا ناخذه أو غيره، أنا أنظم له الأمور وأقول له تعال يا شيخ فلان، أجيبه وأخليه وأحط له حلقة من الطلبة سواء نفس الطلبة أو غيرهم من الطلبة، كما كان يصنع الأعاظم، الأعاظم من علمائنا كان يصنعون هذا الصنع. السيد الشوشتري، علي الشوشتري، معروف عنه أنه من كبار العرفاء، كان يحضر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري شي يسوي؟ يجي يقول له أنا أستاذك في الفقه والأصول وأنت أستاذي في الأخلاق والعرفان، ويقعد تحت من برا ويتعلم من علمه. واضح؟ زين. فإذا رأيت من أحد من طلابك أهلية في علم أو في آخر، المفروض تهيئ له الظروف لذلك وتمدحه في المحافل، تقول فلان من أقوى طلبتي في المعقول مثلا، من أفضل الطلبة الموجودين عندي هو شيخ فراس، حتى مو دوم نحكي على شيخ فراس، من أفضل الطلبة الموجودين في علم المنطق والعقائد هو شيخ فراس. يا طلبة إذا أردت أستاذ جيد في العقائد يباعثكم فشيخ فراس موجود، واضح؟ مو تصدقون تروحون شيخ فراس. كما أنه لو رأى منه ميلا إلى الاستبداد والتدريس ويعلم قصوره عن المرتبة واحتياجه إلى التعلم ينبغي أن يقبح ذلك عنده. زين، شاف له واحد من الطلبة فاتح لحلقة بالمسجد وهو أستاذه ويعرفه، يعرفه بأنه ما يعرف هاي الأمور، كن يقبحه وينبهه وينبه طلابه من ذلك. ومرجع الأمر كله إلى أن المعلم بالنسبة إلى المتعلم بمنزلة الطبيب. إذا أنت ما تؤمن بأن معلمك وأستاذك بمنزلة الطبيب والأب الشفيق عليك فلا تنتفع كثيرا من كل هذه النصائح. يجب أن تؤمن بأن المعلم كالطبيب وأن المعلم كالأب، هو قادر على مداواتك وصلاحك. هذا تمام الكلام في القسم الثاني اللي هو شنو؟ آداب المعلم مع طلبته. قسم الثالث آداب المعلم في درسه، هذا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.